بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار، الأسرة المسلمة.
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الأسرة المسلمة، المادة العلمية والشرح لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء.
سيناريو وإعداد طلال ابن أحمد العقيلي.
الأسرة المسلمة
تعرف حق ربها عليها فتؤديه، وتعرف حق زوجها عليها فتقوم به.
الأسرة المسلمة
تربي أولادها على الإسلام.
الأسرة المسلمة
تحفظ الأمانة في غيبة زوجها التي يأمنها زوجها إذا غاب على نفسها وعلى عرضها. هذه هي المرأة ذات الدين.
الأسرة المسلمة
الاستسلام له بالطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى بالتوحيد.
الأسرة المسلمة
والبراءة من الشرك وأهله.
الأسرة المسلمة
القوة والأمانة لهما مكانة عند الناس.
الأسرة المسلمة
أن الزوج ينبغي أن يكون أمينا.
الأسرة المسلمة قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الأسرة المسلمة
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
عندما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وخلق منه زوجته حواء، تأسست بهما أول أسرة على وجه الأرض، ثم بث الله منهما رجالا كثيرا ونساء انتشروا في الأرض وتزاوجوا وأسسوا أسرا كثيرة. ومنذ ذلك الحين تكونت المجتمعات، وتشكلت من هذه المجتمعات شعوب وقبائل كثيرة. وقد كانت المرأة في الجزيرة العربية قبيل الإسلام موضع امتهان وتقزز، وكانت عارا يحرص كثيرون من أوليائها على ألا يلحق بهم هذا العار، فكانوا يقتلون الأنثى فور ولادتها، بل وكانت تدفن حية والعياذ بالله. وقد نددت دعوة الإسلام بهذا الوضع الأليم والمهين للمرأة في غير موضع من كتاب الله العزيز، قال تعالى:
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون.
إنه وضع مهين ومؤلم، وهذا هو حال معظم القبائل في ذلك العصر قبل أن يأتي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حاملا معه أعظم رسالة على وجه الأرض، رسالة الإسلام.
أشهد أن لا إله إلا الله،
فبلغ الرسالة ونصح الأمة وعلم الناس أصول العبادة، وأنهم ما خلقوا إلا لعبادة الله الواحد الأحد.
وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
وقد جعل الإسلام للمرأة مكانة عالية، فمقام الأم يزيد على مقام الأب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فأجابه الرسول الكريم فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذه هي مكانة المرأة في ديننا الحنيف الذي كرمها الله ورفع منزلتها وجعل لها مكانة مرموقة، وهي فعلا تستحق منا الإعجاب والتقدير.
ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
أخي المسلم، أختي المسلمة، الزواج في الإسلام عقد مبارك بين رجل وامرأة، يحل به كل منهما للآخر، ويبدأان به سويا رحلة الحياة الطويلة، متحابين، متعاونين، متآلفين، متسامحين، يسكن كل منهما إلى الآخر، فيجد في صحبته السكينة والأنس والأمن والطمأنينة ولذة العيش. والزواج علاقة شرعية سامية بين الرجل والمرأة، يلتقيان على الحب والتفاهم والتعاون والتناصح، فيؤسسان الأسرة المسلمة التي تعد لبنة صلبة صالحة لبناء المجتمع المسلم الراشد، وليصبح أفرادها أعضاء متحابين متعاونين على البر والتقوى، يتسابقون ويتنافسون في الصالحات من الأعمال. أخي الكريم، لا يخفى عليك بأن المرأة الصالحة هي عماد الأسرة المسلمة، وركنها الركين، وأساسها المتين، وهي خير متاع في هذه الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة نعمة كبرى من الله عز وجل، إذ يسكن إليها الرجل فيجد عندها الراحة والسلوى والسكينة والمتاع. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ويقصد بالمال المرأة الثرية، ولجمالها، ويقصد بالجمال المرأة الجميلة، ولحسبها، ويقصد بالحسب المرأة التي لها أسرة عريقة أو لها منصب أو جاه، ولدينها، ويقصد بذلك المرأة المتدينة الملتزمة بأوامر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمن هي ذات الدين التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
هي المرأة المسلمة المتمسكة بدينها، التي تعرف حق ربها عليها فتؤديه، وتعرف حق زوجها عليها فتقوم به، وتربي أولادها على الإسلام، وكذلك تحفظ الأمانة في غيبة زوجها التي يأمنها زوجها إذا غاب على نفسها وعلى عرضها. هذه هي المرأة ذات الدين التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بها والحرص عليها، لما يترتب على الزواج بها من الخير الكثير، ولما يثمر ذلك من صلاح الذرية وحفظ البيوت واستقامتها.
إذن فالمرأة الصالحة هي المرأة المتدينة الملتزمة بأوامر الله، وهي ذات الدين التقية النقية. فالواجب على الراغبين في الزواج أن يبحثوا عن الزوجة الصالحة، فإنها سكن لهم وشريكة في حياتهم وأم لأولادهم. ونوصي كل من أراد الزواج أن يبحث عن ذات الدين لتكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
نعم، هذه الآية العظيمة اشتملت على صفات الخير التي يجب أن تتوفر في المسلم والمسلمة، وهي صفات متعددة. أولها الإسلام، وهو الانقياد لله سبحانه وتعالى، الاستسلام له بالطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا ذكر الإسلام وذكر معه الإيمان، صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة على الجوارح، والإيمان معناه الأعمال القلبية التي في القلب. ولا بد من اجتماعهما، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فلا يصح إسلام بدون إيمان، ولا يصح إيمان بدون إسلام. والقانتين والقانتات، المراد بالقنوت هنا الدوام على الطاعة، أي الذين يداومون على طاعة الله. فالقنوت هو الثبات والدوام على طاعة الله. والصائمين والصائمات، والصوم معناه أن يترك الإنسان شهواته من الأكل والشرب والنكاح وسائر المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يشمل الصيام الواجب كصيام رمضان، ويشمل الصيام المستحب. وذلك لأن الصوم عبادة عظيمة يعود الإنسان على ترك مألوفاته ومشتهياته طاعة لله سبحانه وتعالى وإيثارا لمرضاة الله على هوى نفسه. ولهذا يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزيه. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصادقين والصادقات الصدق مع الله والصدق مع الناس في الأقوال والأعمال، ويتجنب الإنسان الكذب، يتجنب الرياء والنفاق، ويتجنب الغش والخديعة، فيصدق مع الله جل وعلا في عبادته، ويصدق مع الخلق في معاملاته وفي أقواله وأعماله. والصابرين والصابرات، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتناول ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع ولا يسخط عندما يصيبه مصيبة أو ينزل به قضاء وقدر، بل يحتسب ويصبر على ذلك. كذلك يصبر عن محارم الله فيمنع نفسه منها، ويصبر على طاعة الله فيلزم نفسه بها، وإن كان في ذلك مشقة عليه فهذا دليل على صدقه مع الله سبحانه وتعالى. والحافظين فروجهم والحافظات مما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا واللواط، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فحفظ الفروج يكون بصيانتها من الفاحشة، ويكون بتجنب الوسائل التي تفضي إلى الفاحشة كالعري والسفور ومخالطة المرأة للرجال والسفر بدون محرم والخلوة مع الرجل الذي لا يحل لها والتزام الحجاب. هذا كله من وسائل حفظ الفروج، وإهمال هذه الأمور أو بعضها وسيلة لإضاعة الفروج في محارم الله عز وجل. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات ذكر الله يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال الصالحة، فهم دائما يلهجون بذكر الله ويشكرون الله ويثنون عليه ويعبدونه ويكثرون من الصلاة والصيام والصدقات وسائر الأعمال، كلها ذكر لله سبحانه. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا هنا: والذاكرين الله كثيرا. كثيرا يكثر من ذكر الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم بين جزاءهم سبحانه فقال: أعد الله لهم مغفرة. أعد الله لهم الجنة وأعد لهم المغفرة لذنوبهم. فهذه الأعمال يكفر الله بها ما يكون منهم من أخطاء، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذه يكفر الله بها ذنوب العبد، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في الجنة.
والمرأة الصالحة تتخلق بأخلاق الإسلام، وهي مطيعة لزوجها، تحسن معاشرته وتبره وتكرمه وتوقره، وهي متوازنة حكيمة في أقوالها وأفعالها معه، لا طيش فيها ولا تهور، حتى في ساعات الغضب تضبط المرأة الصالحة تصرفاتها وتملك زمام لسانها، فلا تسيء إلى زوجها بالقول ولا تجرح مشاعره بالكلام.
قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، العمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون فيه شرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون فيه بدعة ولا خرافة، وإنما يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختل أحد الشرطين أو كلاهما فالعمل باطل، فمن لم يتجنب الشرك فإنه مهما عمل من الأعمال وكلها باطلة وكلها لا قيمة لها، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك إذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله بأن كان مبتدعا فإنه مردود ولا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النساء: كل ضلالة في النار. فمن عمل صالحا عملا يتوفر فيه هذان الشرطان سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الكل عباد الله سبحانه وتعالى، الذكور والإناث سواء، وهم سواء في طاعة الله، يجب عليهم جميعا طاعة الله في أوامره، ويجب على الذكور والإناث جميعا ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهو مؤمن بهذا الشرط، أن يكون عمله صادرا عن إيمان وعن يقين بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون عمله ظاهرا فقط، وأما قلبه فإنه ليس فيه إيمان وليس فيه يقين، فهذا شأن المنافقين. فإن المنافقين يعملون الأعمال الظاهرة ولكنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في قلوبهم، فأعمالهم مردودة. فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يحيي من عمل صالحا من الذكور والإناث حياة طيبة في الدنيا والآخرة، حياة طيبة في الدنيا على طاعة الله وعلى نور من الله وعلى هدى من الله وعلى يقين وثبات وعلى راحة نفس واطمئنان بال، وفي الآخرة حياة طيبة في الجنة لا يعتريها نقص ولا يعتريها فناء ولا يعتريها موت ولا يعتريها مرض ولا يعتريها أي عارض مما يكون في الدنيا من عوارض النقص. فإن الجنة وما فيها دار كاملة ودار نعيم ودار سرور. وهذه عاقبة من اتصف بهذا الوصف: عمل صالحا، فإنه ينال هذا الجزاء من الله، والله جل وعلا لا يخلف وعده.
والزوجة الصالحة مطيعة لزوجها، بارة به، متوددة إليه، حريصة على رضاه، لا تفشي له سرا ولا تعسر له أمرا، تقف إلى جواره عند الشدة، تمده بالرأي السديد، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، تشبع حياته بالسعادة والبهجة والسرور، تشجعه على الطاعة، تبر والديه وتحترم أهله وأقرباءه، توفر له سكنا هادئا مستقرا. ومن خلال هذه الصفات يتضح لنا مكانة المرأة المسلمة ودورها في تكوين أسرة صالحة، وهذه الصفات لا تتوافر إلا في من تمسكت بكتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أختي المسلمة، وكما أن لك دورا كبيرا في صلاح الأسرة والمجتمع، فإن للرجل دورا رئيسا في بناء الأسرة، فهو المؤسس لها. ولهذا الرجل مواصفات كثيرة، أهمها أنه مطيع لربه، ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي ما له وما عليه من حقوق الله تعالى. ومن أبرز صفاته أنه قوي الإرادة وأمين.
قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.
هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام مع شيخ مدين الشيخ الكبير الذي جاء موسى عليه السلام واردا ماء مدين، وجد عليه امرأتين تذودان، يعني تدافعان أغنامهما. قال ما خطبكما، يعني ما الذي منعكم من الورود مع الناس؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لأن المرأة ضعيفة ولا تستطيع مغالبة الرجال، هذه طبيعتها، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع. هذا يدل على أن الذكر، أن الله أعطاه قوة وأعطاه إمكانية يستطيع بها أن يغالب الرجال وأن يأخذ حقه، أما المرأة فإنها ضعيفة، مهما كانت فإنها ضعيفة. وأيضا امرأتان ولم تستطيع أن تورد الغنم. لما جاء موسى عليه السلام سقى لهما، هذا دليل على فضل الرجل على المرأة، وأن الرجل عنده إمكانيات وعنده قوة وعنده قدرة على ما لا تقدر عليه النساء المتعددات. ثم إنه عليه السلام استدعاه والد هاتين المرأتين، لما بذل من هذا الإحسان استدعاه ليجزيه أجر ما فعل. فلما جاء إلى هذا الشيخ الكبير قص عليه قصته وما حصل له في مصر وما هو ملاحق به من إرادة قتله، وأنه فر هاربا، فطمأنه هذا الشيخ وقال له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فهذا نتيجة الإحسان ونتيجة المعروف، فإن موسى عليه السلام لما بذل هذا المعروف وهذا الإحسان إلى هاتين المرأتين الضعيفتين، فإنه نال هذه المكانة التي أمن فيها من الخوف. ثم إن إحدى المرأتين عرضتا على أبيهما أن يستأجره لما رأته فيه من القوة والأمانة، القوة حيث سقى لهما، والأمانة حيث إنه لم ينظر إليهما ولم يتابعهما، بل إنه تولى إلى الظل وجلس في الظل ولم يتابع المرأتين، فرأتا فيه من الأمانة على العرض وعلى الدين ما أعجبهما فيه، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه ذلك الشيخ أن يزوجه إحدى ابنتيه، وأن يكون المهر أن يرعى الغنم 8 سنين حجج، يعني سنين، أو 10 سنين، أجلين، يعني أجل هذا واجب، وأما الأجل الثاني وهو 10 فهذا فيه تخيير لموسى عليه السلام. فدل هذا على أن المهر يجوز أن يكون منفعة ولا يتعين أن يكون مالا. فقبل موسى عليه السلام وتزوج المرأة على هذا المهر، ورعى الغنم المدة التي حددت له، ثم إنه ذهب بأهله إلى مصر، راجعا إلى مصر. عند ذلك أكرمه الله عز وجل برسالته وأرسله إلى فرعون وقومه. فالحاصل أن هذه القصة دلت على أن القوة والأمانة لهما مكانة عند الناس، وأن الزوج ينبغي أن يكون أمينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، برواية: من جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيجب على ولي المرأة أن يختار لها القوي الأمين كل وقت بحسبه، حسب الإمكان، حسب الاستطاعة، ولكن يحرص الولي على أن لا يزوج موليته إلا من تتوفر فيه الكفاءة، الكفاءة الدينية والكفاءة أيضا البدنية والكفاءة كفاءة الأمن والأمانة، كفاءة الأمانة أيضا، فإن هذا هو الزوج الذي يحرص على تزويجه.
وعندما يتزوج الرجل الصالح بامرأة صالحة تزداد بهذا الزواج قوة المجتمع المسلم ويزداد تماسكه، أما إذا كان الرجل غير صالح فإن الأسرة ستكون معرضة للضياع. وقد ينتج عن هذا الزواج ولادة أسرة غير صالحة، وبذلك يتأثر المجتمع بأكمله من جراء هذا الخلل الكبير الذي ينتج عنه تأسيس غير سليم للأسرة. وإذا أردنا أن نتعرف على صفات الرجل المؤمن فلنستمع إلى قوله تعالى:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
نعم، هذه الآيات آيات عظيمة. قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، هذا إخبار من الله جل وعلا، وهو أصدق القائلين، بأن المؤمنين يفلحون، ينالون الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون من هم؟ ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات جملة من صفاتهم، دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن الله ذكر هذه الآيات في بيان من هو المؤمن. فليس الإيمان هو مجرد القول باللسان كما تقوله الكرامية، وليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب كما تقوله الأشاعرة، وليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان فقط كما تقوله المرجئة، وإنما الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع هو الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وحضور القلب في الصلاة، والخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها، ولا يكتب للإنسان في صلاته إلا ما خشع فيه قلبه وحضر فيه قلبه. والذين هم عن الله وعن الباطل، الله والمراد به الباطل من قول أو فعل، معرضون أي معرضون عنه لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به ولا يشتغلون به، وإنما يعرضون عنه تماما كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والذين هم للزكاة فاعلون، قيل المراد زكاة الأموال وقيل المراد زكاة النفوس بالطاعة لله عز وجل، وهذا هو الراجح لأن الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة، فالمراد زكاة النفوس بطاعة الله سبحانه، قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون من الفاحشة من الزنا واللواط، وذلك بالستر، وذلك بغض البصر، وذلك بالحجاب للمرأة، وذلك بعدم سفر المرأة بدون محرم، وذلك بعدم خلوة المرأة مع الرجل، خلوة الرجل بالمرأة، كل هذه وسائل لإضاعة الفروج. والذين هم لفروجهم حافظون من الزنا أو اللواط أو الاستمتاع المحرم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أباح الله الاستمتاع بالزوجة التي تزوجها بالعقد الشرعي أو بملك اليمين التي ملكها، فإن الملك أقوى من عقد الزواج، لذلك يباح للسيد أن يطع مملوكته بموجب عقد الملك، وما عدا ذلك عدا الزوجة وملك اليمين فإنه حرام على الرجال أن يستمتعوا بغير زوجاتهم وما ملكت أيمانهم. ولهذا قال: فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير ذلك، أي غير الزوجة وغير ملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. ولذلك قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانات جمع أمانة، وهي ما يؤتمن عليه الإنسان في دينه أو في تعامله، فكل إنسان فإنه متحمل للأمانة في دينه وما بينه وبين الله بأن يؤدي عبادة ربه على الوجه المشروع، وكذلك الأمانة فيما بينه وبين الناس بالصدق في الحديث وحفظ الأسرار، وكذلك حفظ الأموال وعدم الاعتداء عليها، وكذلك الأمانة في البيع والشراء وعدم الغش وعدم الخديعة وعدم المكر وعدم التدليس، فإن هذا من الأمانة، لأن الناس يأتمنونه على أسرارهم وعلى أموالهم وعلى ودائعهم وعلى عوراتهم وعلى كثير من أمورهم، كما أنه مؤتمن من قبل الله على عبادته وطاعة ربه سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يحافظ على هذه الأمانات. ولهذا قال: الأمانات، دل على أنها متعددة وأنها ليست أمانة واحدة. وعهدهم، إذا عاهدوا في الله عز وجل، العهد الذي بينهم وبين الله، والعهد الذي بينهم وبين ولي الأمر، والعهد الذي بينهم وبين الناس، فإنهم يفون بالعهد ولا يغدرون. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجاء في الحديث في صفة المنافق أنه إذا عاهد غدر، أما المؤمن فإنه لا يمكن أن يغدر بعهده بل يوفي بعهده، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظر كيف بدأ هذه الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على قدرها في الإسلام. ويحافظون عليها بمعنى أنهم يؤدونها في مواقيتها بشروطها وأركانها وواجباتها، يحافظون عليها تمام المحافظة ولا يتساهلون بصلاتهم لا في طهارتها ولا في وقتها ولا في الخشوع فيها وحضور القلب، بل يؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي المحافظة. ذكر الله جزاء من اتصف بهذه الصفات بأنه يكون وارثا للفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، نسأل الله الكريم من فضله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار، الأسرة المسلمة.
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الأسرة المسلمة، المادة العلمية والشرح لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. سيناريو وإعداد طلال ابن أحمد العقيلي. الأسرة المسلمة،
تعرف حق ربها عليها فتؤديه، وتعرف حق زوجها عليها فتقوم به.
الأسرة المسلمة،
تربي أولادها على الإسلام.
الأسرة المسلمة،
تحفظ الأمانة في غيبة زوجها التي يأمنها زوجها إذا غاب على نفسها وعلى عرضها. هذه هي المرأة ذات الدين.
الأسرة المسلمة،
الاستسلام له بالطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى بالتوحيد.
الأسرة المسلمة،
والبراءة من الشرك وأهله.
الأسرة المسلمة،
القوة والأمانة لهما مكانة عند الناس.
الأسرة المسلمة،
أن الزوج ينبغي أن يكون أمينا.
الأسرة المسلمة، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الأسرة المسلمة،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
عندما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وخلق منه زوجته حواء، تأسست بهما أول أسرة على وجه الأرض، ثم بث الله منهما رجالا كثيرا ونساء، انتشروا في الأرض وتزاوجوا وأسسوا أسرا كثيرة. ومنذ ذلك الحين تكونت المجتمعات وتشكلت من هذه المجتمعات شعوب وقبائل كثيرة. وقد كانت المرأة في الجزيرة العربية قبيل الإسلام موضع امتهان وتقزز، وكانت عارا يحرص كثيرون من أوليائها على أن لا يلحق بهم هذا العار، فكانوا يقتلون الأنثى فور ولادتها، بل وكانت تدفن حية والعياذ بالله. وقد نددت دعوة الإسلام بهذا الوضع الأليم والمهين للمرأة في غير موضع من كتاب الله العزيز، قال تعالى:
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
إنه وضع مهين ومؤلم، وهذا هو حال معظم القبائل في ذلك العصر قبل أن يأتي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حاملا معه أعظم رسالة على وجه الأرض، رسالة الإسلام.
أشهد أن لا إله إلا الله،
فبلغ الرسالة ونصح الأمة وعلم الناس أصول العبادة، وأنهم ما خلقوا إلا لعبادة الله الواحد الأحد.
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
وقد جعل الإسلام للمرأة مكانة عالية، فمقام الأم يزيد على مقام الأب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فأجابه الرسول الكريم فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذه هي مكانة المرأة في ديننا الحنيف الذي كرمها الله ورفع منزلتها وجعل لها مكانة مرموقة، وهي فعلا تستحق منا الإعجاب والتقدير.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
أخي المسلم، أختي المسلمة، الزواج في الإسلام عقد مبارك بين رجل وامرأة يحل به كل منهما للآخر، ويبدأان به سويا رحلة الحياة الطويلة، متحابين، متعاونين، متآلفين، متسامحين، يسكن كل منهما إلى الآخر فيجد في صحبته السكينة والأنس والأمن والطمأنينة ولذة العيش. والزواج علاقة شرعية سامية بين الرجل والمرأة، يلتقيان على الحب والتفاهم والتعاون والتناصح، فيؤسسان الأسرة المسلمة التي تعد لبنة صلبة صالحة لبناء المجتمع المسلم الراشد، وليصبح أفرادها أعضاء متحابين متعاونين على البر والتقوى، يتسابقون ويتنافسون في الصالحات من الأعمال. أخي الكريم، لا يخفى عليك بأن المرأة الصالحة هي عماد الأسرة المسلمة وركنها الركين وأساسها المتين وهي خير متاع في هذه الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة نعمة كبرى من الله عز وجل، إذ يسكن إليها الرجل فيجد عندها الراحة والسلوى والسكينة والمتاع. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ويقصد بالمال المرأة الثرية، ولجمالها، ويقصد بالجمال المرأة الجميلة، ولحسبها، ويقصد بالحسب المرأة التي لها أسرة عريقة أو لها منصب أو جاه، ولدينها، ويقصد بذلك المرأة المتدينة الملتزمة بأوامر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمن هي ذات الدين التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
هي المرأة المسلمة المتمسكة بدينها، التي تعرف حق ربها عليها فتؤديه، وتعرف حق زوجها عليها فتقوم به، وتربي أولادها على الإسلام، وكذلك تحفظ الأمانة في غيبة زوجها التي يأمنها زوجها إذا غاب، على نفسها وعلى عرضها. هذه هي المرأة ذات الدين التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بها والحرص عليها، لما يترتب على الزواج بها من الخير الكثير، ولما يثمر ذلك من صلاح الذرية وحفظ البيوت واستقامتها.
إذن فالمرأة الصالحة هي المرأة المتدينة الملتزمة بأوامر الله، وهي ذات الدين التقية النقية. فالواجب على الراغبين في الزواج أن يبحثوا عن الزوجة الصالحة، فإنها سكن لهم وشريكة في حياتهم وأم لأولادهم. ونوصي كل من أراد الزواج أن يبحث عن ذات الدين، لتكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
نعم، هذه الآية العظيمة اشتملت على صفات الخير التي يجب أن تتوفر في المسلم والمسلمة، وهي صفات متعددة. أولها الإسلام، وهو الانقياد لله سبحانه وتعالى، الاستسلام له بالطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا ذكر الإسلام وذكر معه الإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة على الجوارح، والإيمان معناه الأعمال القلبية التي في القلب، ولا بد من اجتماعهما، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فلا يصح إسلام بدون إيمان، ولا يصح إيمان بدون إسلام. والقانتين والقانتات، المراد بالقنوت هنا الدوام على الطاعة، أي الذين يداومون على طاعة الله، فالقنوت هو الثبات والدوام على طاعة الله. والصائمين والصائمات، والصوم معناه أن يترك الإنسان شهواته من الأكل والشرب والنكاح وسائر المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل الصيام الواجب كصيام رمضان، ويشمل الصيام المستحب، وذلك لأن الصوم عبادة عظيمة يعود الإنسان على ترك مألوفاته ومشتهياته طاعة لله سبحانه وتعالى، وإيثارا لمرضاة الله على هوى نفسه. ولهذا يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصادقين والصادقات، الصدق مع الله والصدق مع الناس في الأقوال والأعمال، ويتجنب الإنسان الكذب، ويتجنب الرياء والنفاق، ويتجنب الغش والخديعة، فيصدق مع الله جل وعلا في عبادته، ويصدق مع الخلق في معاملاته وفي أقواله وأعماله. والصابرين والصابرات، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتناول ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع ولا يسخط عندما يصيبه مصيبة أو ينزل به قضاء وقدر، بل يحتسب ويصبر على ذلك. كذلك يصبر عن محارم الله فيمنع نفسه منها، ويصبر على طاعة الله فيلزم نفسه بها، وإن كان في ذلك مشقة عليه فهذا دليل على صدقه مع الله سبحانه وتعالى. والحافظين فروجهم والحافظات، مما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا واللواط، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فحفظ الفروج يكون بصيانتها من الفاحشة، ويكون بتجنب الوسائل التي تفضي إلى الفاحشة كالعري والسفور ومخالطة المرأة للرجال والسفر بدون محرم والخلوة مع الرجل الذي لا يحل لها والتزام الحجاب، هذا كله من وسائل حفظ الفروج، وإهمال هذه الأمور أو بعضها وسيلة لإضاعة الفروج في محارم الله عز وجل. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات ذكر الله يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال الصالحة، فهم دائما يلهجون بذكر الله ويشكرون الله ويثنون عليه ويعبدونه ويكثرون من الصلاة والصيام والصدقات وسائر الأعمال، كلها ذكر لله سبحانه. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا هنا: والذاكرين الله كثيرا. كثيرا يكثر من ذكر الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم بين جزاءهم سبحانه فقال: أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم الجنة، وأعد لهم المغفرة لذنوبهم. فهذه الأعمال يكفر الله بها ما يكون منهم من أخطاء، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه يكفر الله بها ذنوب العبد، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في الجنة.
والمرأة الصالحة تتخلق بأخلاق الإسلام، وهي مطيعة لزوجها، تحسن معاشرته وتبره وتكرمه وتوقره، وهي متوازنة حكيمة في أقوالها وأفعالها معه، لا طيش فيها ولا تهور، حتى في ساعات الغضب تضبط المرأة الصالحة تصرفاتها وتملك زمام لسانها، فلا تسيء إلى زوجها بالقول ولا تجرح مشاعره بالكلام.
قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، العمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون فيه شرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون فيه بدعة ولا خرافة، وإنما يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختل أحد الشرطين أو كلاهما فالعمل باطل. فمن لم يتجنب الشرك فإنه مهما عمل من الأعمال وكلها باطلة وكلها لا قيمة لها، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك إذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله بأن كان مبتدعا فإنه مردود ولا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النساء: كل ضلالة في النار. فمن عمل صالحا عملا يتوفر فيه هذان الشرطان سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الكل عباد الله سبحانه وتعالى، الذكور والإناث سواء، وهم سواء في طاعة الله، يجب عليهم جميعا طاعة الله في أوامره، ويجب على الذكور والإناث جميعا ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهو مؤمن بهذا الشرط: أن يكون عمله صادرا عن إيمان وعن يقين بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون عمله ظاهرا فقط، وأما قلبه فإنه ليس فيه إيمان وليس فيه يقين. فهذا شأن المنافقين، فإن المنافقين يعملون الأعمال الظاهرة ولكنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في قلوبهم، فأعمالهم مردودة. فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يحيي من عمل صالحا من الذكور والإناث حياة طيبة في الدنيا والآخرة، حياة طيبة في الدنيا على طاعة الله وعلى نور من الله وعلى هدى من الله وعلى يقين وثبات وعلى راحة نفس واطمئنان بال، وفي الآخرة حياة طيبة في الجنة لا يعتريها نقص ولا يعتريها فناء ولا يعتريها موت ولا يعتريها مرض ولا يعتريها أي عارض مما يكون في الدنيا من عوارض النقص، فإن الجنة وما فيها دار كاملة ودار نعيم ودار سرور. وهذه عاقبة من اتصف بهذا الوصف عمل صالحا، فإنه ينال هذا الجزاء من الله، والله جل وعلا لا يخلف وعده.
والزوجة الصالحة مطيعة لزوجها، بارة به، متوددة إليه، حريصة على رضاه، لا تفشي له سرا ولا تعسر له أمرا، تقف إلى جواره عند الشدة، تمده بالرأي السديد، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، تشبع حياته بالسعادة والبهجة والسرور، تشجعه على الطاعة، تبر والديه وتحترم أهله وأقرباءه، توفر له سكنا هادئا مستقرا. ومن خلال هذه الصفات يتضح لنا مكانة المرأة المسلمة ودورها في تكوين أسرة صالحة، وهذه الصفات لا تتوافر إلا في من تمسكت بكتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أختي المسلمة، وكما أن لك دورا كبيرا في صلاح الأسرة والمجتمع، فإن للرجل دورا رئيسا في بناء الأسرة، فهو المؤسس لها. ولهذا الرجل مواصفات كثيرة، أهمها أنه مطيع لربه، ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي ما له وما عليه من حقوق الله تعالى. ومن أبرز صفاته أنه قوي الإرادة وأمين.
قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.
هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام مع شيخ مدين الشيخ الكبير الذي جاء موسى عليه السلام واردا ماء مدين، وجد عليه امرأتين تذودان، يعني تدافعان أغنامهما. قال ما خطبكما، يعني ما الذي منعكم من الورود مع الناس؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لأن المرأة ضعيفة ولا تستطيع مغالبة الرجال، هذه طبيعتها، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع. هذا يدل على أن الذكر، أن الله أعطاه قوة وأعطاه إمكانية يستطيع بها أن يغالب الرجال وأن يأخذ حقه، أما المرأة فإنها ضعيفة، مهما كانت فإنها ضعيفة. وأيضا امرأتان ولم تستطيع أن تورد الغنم، لما جاء موسى عليه السلام سقى لهما. هذا دليل على فضل الرجل على المرأة، وأن الرجل عنده إمكانيات وعنده قوة وعنده قدرة على ما لا تقدر عليه النساء المتعددات. ثم إنه عليه السلام استدعاه والد هاتين المرأتين لما بذل من هذا الإحسان، استدعاه ليجزيه أجر ما فعل. فلما جاء إلى هذا الشيخ الكبير قص عليه قصته وما حصل له في مصر وما هو ملاحق به من إرادة قتله وأنه فر هاربا، فطمأنه هذا الشيخ وقال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فهذا نتيجة الإحسان ونتيجة المعروف، فإن موسى عليه السلام لما بذل هذا المعروف وهذا الإحسان إلى هاتين المرأتين الضعيفتين فإنه نال هذه المكانة التي أمن فيها من الخوف. ثم إن إحدى المرأتين عرضتا على أبيهما أن يستأجره لما رأته فيه من القوة والأمانة، القوة حيث سقى لهما، والأمانة حيث إنه لم ينظر إليهما ولم يتابعهما، بل إنه تولى إلى الظل وجلس في الظل ولم يتابع المرأتين، فرأتا فيه من الأمانة على العرض وعلى الدين ما أعجبهما فيه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه ذلك الشيخ أن يزوجه إحدى ابنتيه وأن يكون المهر أن يرعى الغنم 8 سنين حجج، يعني سنين أو 10 سنين، أجلين، يعني أجل هذا واجب، وأما الأجل الثاني وهو 10 فهذا فيه تخيير لموسى عليه السلام. فدل هذا على أن المهر يجوز أن يكون منفعة ولا يتعين أن يكون مالا. فقبل موسى عليه السلام وتزوج المرأة على هذا المهر ورعى الغنم المدة التي حددت له، ثم إنه ذهب بأهله إلى مصر، راجعا إلى مصر. عند ذلك أكرمه الله عز وجل برسالته وأرسله إلى فرعون وقومه. فالحاصل أن هذه القصة دلت على أن القوة والأمانة لهما مكانة عند الناس، وأن الزوج ينبغي أن يكون أمينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، برواية: من جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيجب على ولي المرأة أن يختار لها القوي الأمين كل وقت بحسبه، حسب الإمكان، حسب الاستطاعة، ولكن يحرص الولي على أن لا يزوج موليته إلا من تتوفر فيه الكفاءة، الكفاءة الدينية والكفاءة أيضا البدنية والكفاءة كفاءة الأمن والأمانة، كفاءة الأمانة أيضا، فإن هذا هو الزوج الذي يحرص على تزويجه.
وعندما يتزوج الرجل الصالح بامرأة صالحة تزداد بهذا الزواج قوة المجتمع المسلم ويزداد تماسكه، أما إذا كان الرجل غير صالح فإن الأسرة ستكون معرضة للضياع. وقد ينتج عن هذا الزواج ولادة أسرة غير صالحة، وبذلك يتأثر المجتمع بأكمله من جراء هذا الخلل الكبير الذي ينتج عنه تأسيس غير سليم للأسرة. وإذا أردنا أن نتعرف على صفات الرجل المؤمن فلنستمع إلى قوله تعالى:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
نعم، هذه الآيات آيات عظيمة. قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، هذا إخبار من الله جل وعلا وهو أصدق القائلين بأن المؤمنين يفلحون، ينالون الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون من هم؟ ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات جملة من صفاتهم، دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن الله ذكر هذه الآيات في بيان من هو المؤمن. فليس الإيمان هو مجرد القول باللسان كما تقوله الكرامية، وليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب كما تقوله الأشاعرة، وليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان فقط كما تقوله المرجئة، وإنما الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع هو الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وحضور القلب في الصلاة، والخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها، ولا يكتب للإنسان في صلاته إلا ما خشع فيه قلبه وحضر فيه قلبه. والذين هم عن اللغو وعن الباطل، اللغو المراد به الباطل من قول أو فعل، معرضون أي معرضون عنه لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به ولا يشتغلون به، وإنما يعرضون عنه تماما كما قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والذين هم للزكاة فاعلون، قيل المراد زكاة الأموال وقيل المراد زكاة النفوس بالطاعة لله عز وجل، وهذا هو الراجح لأن الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة، فالمراد زكاة النفوس بطاعة الله سبحانه. قال جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون من الفاحشة من الزنا واللواط، وذلك بالستر وذلك بغض البصر وذلك بالحجاب للمرأة وذلك بعدم سفر المرأة بدون محرم وذلك بعدم خلوة المرأة مع الرجل، خلوة الرجل بالمرأة، كل هذه وسائل لإضاعة الفروج. والذين هم لفروجهم حافظون من الزنا أو اللواط أو الاستمتاع المحرم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أباح الله الاستمتاع بالزوجة التي تزوجها بالعقد الشرعي أو بملك اليمين التي ملكها، فإن الملك أقوى من عقد الزواج، لذلك يباح للسيد أن يطأ مملوكته بموجب عقد الملك. وما عدا ذلك، عدا الزوجة وملك اليمين، فإنه حرام على الرجال أن يستمتعوا بغير زوجاتهم وما ملكت أيمانهم. ولهذا قال فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير ذلك، أي غير الزوجة وغير ملك اليمين، فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. ولذلك قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانات جمع أمانة، وهي ما يؤتمن عليه الإنسان في دينه أو في تعامله، فكل إنسان فإنه متحمل للأمانة في دينه وما بينه وبين الله بأن يؤدي عبادة ربه على الوجه المشروع وكذلك الأمانة فيما بينه وبين الناس بالصدق في الحديث وحفظ الأسرار، وكذلك حفظ الأموال وعدم الاعتداء عليها، وكذلك الأمانة في البيع والشراء وعدم الغش وعدم الخديعة وعدم المكر وعدم التدليس، فإن هذا من الأمانة، لأن الناس يأتمنونه على أسرارهم وعلى أموالهم وعلى ودائعهم وعلى عوراتهم وعلى كثير من أمورهم، كما أنه مؤتمن من قبل الله على عبادته وطاعة ربه سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يحافظ على هذه الأمانات. ولهذا قال الأمانات، دل على أنها متعددة وأنها ليست أمانة واحدة. وعهدهم، إذا عاهدوا في الله عز وجل، العهد الذي بينهم وبين الله، والعهد الذي بينهم وبين ولي الأمر، والعهد الذي بينهم وبين الناس، فإنهم يفون بالعهد ولا يغدرون. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجاء في الحديث في صفة المنافق أنه إذا عاهد غدر، أما المؤمن فإنه لا يمكن أن يغدر بعهده، بل يوفي بعهده. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظر كيف بدأ هذه الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على قدرها في الإسلام. ويحافظون عليها بمعنى أنهم يؤدونها في مواقيتها بشروطها وأركانها وواجباتها، يحافظون عليها تمام المحافظة، ولا يتساهلون بصلاتهم لا في طهارتها ولا في وقتها ولا في الخشوع فيها وحضور القلب، بل يؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي المحافظة. ذكر الله جزاء من اتصف بهذه الصفات بأنه يكون وارثا للفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله الكريم من فضله.